أطيب التمنيات وأسعد الأوقات منتمناها لكم أعزائي المستمعين، أنا وزميلي المخرج بيتر شاهين. شكل لبنان منذ خمسينيات القرن الماضي حلبة صراع إقليمية ودولية تتبارز في ميادينه القوى المختلفة في تنافس على الأدوار والنفوذ، باعتباره ساحة تمتلك وسائل وأدوات الضغط الفعالة وباتجاهات متعددة، ما يؤسس لحالة عدم استقرار يعيشها هذا البلد تنعكس بطبيعة الحال محطات نزاع وصراعات طويلة تولد هجرة قسرية وأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة تهدد الكيان والوجود، وهو ما يعانيه اليوم حيث يمر بمرحلة من أصعب الظروف وأحلكها منذ نشأته، وضع اقتصادي ومالي سيء، ظروف اجتماعية يتفشى فيها الفقر والعوز والبطالة وسط نظام سياسي متآكل، كل ذلك في مواجهة تحديات جمة تتطلب لا بل تفرض الوقوف والمجابهة خوفا من التبدد بفعلها والذوبان. ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين عبر الهاتف سيكون الباحث الاستراتيجي والسياسي الدكتور نبيل خليفة. دكتور مساء الخير.
مساء النور.
دكتور بالبداية سؤال يسأل، إنه ودايما بيتسأل اللبناني، لبنان دايما كان بقلب العالم، بقلب أحداثه وبقلب صراعاته وأزماته، اليوم يعني أي مخاض يمر في هذا البلد وأي موقع بيحتله بالاستراتيجية الدولية أو الحلبة الدولية إذا ما نحكي بصراعات؟
خليني الشيء اللي قلتيه خليني أكد لك إياه بشكل علمي. من خلال الكتاب المرجع للجغرافيا السياسية في العصر الحديث، وهو كتاب جيوغرافي بوليتيك لرازل فريدريش رازل الألماني، اللي هو مؤسس الفكر الجيوستراتيجي، بيقول كلام ليه بتصور من اللبنانيين اللي قرأوه أو انتبهوله، يعني بيقول بكتابه هذا بالضبط، إنه هناك مناطق في العالم، يعني على جغرافيا العالم، لها قيم ثابتة ومستمرة وقيمة على مسار التاريخ، يعني في دول منطقة بالعالم أو جغرافيا، مطرح بحر جغرافي أو مكان جغرافي يأخذ أهمية معينة بظرف معين وبعدين بتروح. أما هناك أماكن في تاريخ البشرية من أول بلشة تاريخ البشرية إلى الآن، هذه الأماكن لها قيم بسميها بظلال permanent et constant durant toute l'histoire. هل أمكن هذه بيعطي من النموذج هو المنطقة الواقعة بين طرف البحر الأحمر مرورا بفلسطين والشاطئ الشرقي المتوسط اللي فيه لبنان بنصه تمام، يعني لبنان في منتصف الواجهة الشرقية للمتوسط، اللي سنعرف ونأكد هذه المنطقة بالنسبة لرازل هي إحدى أهم مناطق العالم اللي احتفظت بقيم ثابتة جيوبوليتيكية، قيم ثابتة ومستمرة عبر التاريخ، كونستانت كمان. ليش عم قلك هيك؟ لأنه إذا بتاخذي الشاطئ الشرقي للمتوسط من الإسكندرونة في الشمال فوق وصولا إلى عيش مصر في 700 كيلومتر، ال 700 كيلومتر بقلبهم بنصهم في لبنان، لبنان بنص الدياماتر تبع السيركونفيرونس، إذا خدتي هذه مسابة دياماتر للسيركونفيرونس بيكون لبنان في قلبها، وين النقطة السنتر دوغرافيتي يعني نقطة الدائرة هي في مدينة بيبلوس جبايل.
نعم.
وهذا اللي شرحته أيضا في كتابي اللي صدر مؤخرا حول لماذا كانت بيبلوس المدينة التي نشأت فيها وهي أنشأت الأبجدية للعالم كله. أحد أهم الأسباب هي هذه اللي أنت أشرت إلى الأهمية التاريخية للبنان. وبيبلوس كانت الأساس بين كل المدن لنشوء الأبجدية فيها، لأنها ملتقى الناس والشعوب من وادي النيل إلى وادي النهرين الفرات ودجلة. لذلك بدي أقول لك إنه بهذا المكان الآن خلينا نعرف شغل اللبنانيين هذي بيعرفوا إنه ليش نحن بلادنا هيك، ولاش في مشاكل، ولاش في قضايا، ولاش في اضطراب، ولاش ما في هدوء، ولاش ما في سكون، ولاش ما بيعرفوا شغلة أساسية إنه نحن في قلب العالم، العالم حوالينا، وبعدين جتنا مسألة إضافية إنه أصبحنا دولة حاجز التاتمبون يعني بين سوريا وإسرائيل. أصبحنا بسموها بعلم الجغرافيا السياسية التاتمبون يعني دولة حاجز. نحن دولة حاجز بين سوريا وإسرائيل، ولأننا كذلك لا نعرف الهدوء ولا الاستقرار ولا شو اسمه. وبيقول ميشيل شيحة كلام شهير، لازم كل لبناني بهمه أمر لبنان لازم يحفظه. بيقول ميشيل شيحة لبنان بلد يعيش على حدود الخطر الدائم. لبنان بلد يعيش على حدود الخطر الدائم.
هالخطر الدائم دكتور خليفة حوله
الخطر الدائم يعني شو معناته؟ معناته انه نحن في تجاذب مستمر، في تجاذب مستمر. اسرائيل بدها تسيطر علينا او على ثرواتنا او على وجودنا او على برنا او على بحرنا او على جونا، وكذلك سوريا من تاني جهة تاخذ شيء، وكل واحد منهم بدها تاخذ منا قد ما فيها تاخذ.
نعم.
وتسيطر علينا قد ما فيها تسيطر.
طيب دكتور خليفة، هل الشيء اللي عم تتفضل فيه وهالخطر اللي او الموقع اللي موجود فيه لبنان بيجعله دائما بحاله خطر، حوله ايضا لايقونه للدوله الفاشله من بعد ما كان مثل ما حضرتك كمان تفضلت وقلت مركز مصرفي وسياحي واستشفائي واعلامي ومركز وموقع مهم بالعالم وبالاقليم بالمنطقه؟ لاي متى رح يضل الشعب اللبناني يدفع الثمن لاي ظروف المحيطه بلبنان تتحكم فيه بوقت مش كل ظروف الدول مثالية ولكنها ما بتتحكم فيها، لأن نحن ظروفنا بدها تتحكم فينا.
نحن ظروفنا كل دولة حاجز، وهذه بترجع للشيء اللي بيسموه الموقع. فريدريك شراتزل بيقول أهم من مساحة الدولة وأهم من حدود الدولة هو موقع الدولة. يعني نحن موقع لبنان هو أحد أهم المواقع في الجغرافيا البشرية. من هيك بيقولوا رومانو برودي رئيس وزراء إيطاليا قال إن كل استراتيجيات العالم تلتقي في لبنان. يعني لبنان فيه ملتقى استراتيجيات العالم. لذلك يا سيدتي إنه هذا الواقع بيخلينا نكون، وهذا لازم نعرفه شغلة مهمة كتير، وهذه قالوها الإسرائيلية للفرنسوية والسوريين قالوها كمان علنا، قالوا لبنان، خلينا الجملة نفهمها نحفظها، لبنان خطأ جغرافي وتاريخي. الإسرائيليين قالوا ذات التعبير والسوريين قالوا ذات التعبير. شو معناته؟ انه لما انشئ لبنان، ونحن اليوم نحتفل بالمئوية مش هيك؟
نعم.
عندما انشئ لبنان، هذا الانشاء لدولة لبنان كان خطأ ارتكبته بالنسبة لهم فرنسا لإسرائيل ولسوريا. شو ردت عليهم؟ ردت عليهم المندوب الفرنسي اللي بوقتها كانت يمكن أذكى مما هم الآن الفرنسيون يتعاملون مع المنطقة ولبنان، إليزابيث بيكار اللي كانت مندوبة فرنسا في المنطقة، ردت على هذا الكلام وقالت أكيد إسرائيل وسوريا بأن يعتبروا لبنان خطأ جغرافي وتاريخي أكيد. ليش؟ لأنه قيام لبنان أسقط إيديولوجية إسرائيل الكبرى من جهة وأسقط إيديولوجية سوريا الكبرى من جهة تانية. فهودي اثنين لن يكونوا في راحة مع الدولة أو الكيان الذي أسقط إيديولوجيتهما تاريخية. وبالتالي هذا الإسقاط للإيديولوجية شو بيعملوا هني؟ بيعتبروه خطأ ارتكب، وبالنسبة لهم الخطأ كيف يصحح؟ بإلغاء لبنان يا سبيل الخطأ انتحى بإلغاء لبنان، وهذا ما يسعى له الإسرائيليون والسوريون، وإلغاءه يكون أو باحتلاله أو بإلغاءه أو وبالتالي نحن أمام معضلة، مش بس معضلة مثل ما بفكروا اللبنانيين سياسيين، نحن أمام معضلة يا سيدتي وجودية إكزيستانسيال. يعني نحن المطروح مش سياسة لبنان، المطروح دور وموقع ومصير ومستقبل لبنان في الجغرافيا والتاريخ. وبالتالي هذا اللبنانيين لازم يعرفوه، ولازم يعرفوه تقدر يواجهوه.
طب هيدي مش مسؤولية شعب اللبناني، يعني خاصة ما يحكي عن الشعب اللبناني، الشعب حي وين ما راح وين محل بيكون مرفقته النجاحات والانتصارات. يعني ليه لبنان هالشعب عم يفشل ببلده وبيخلي هالبلد يضل نقطة مثل ما بتقول حضرتك جذب للمطامع والمطامح الإقليمية؟ لماذا؟ يعني ليه ما بيكون في عنا ضوابط تمنع الطموحات والطمع بهالبلد هيدا؟
نعم، نحن بدنا نعرف شغلة، انه الموقع شيء عم بحكي لك عنه جيوستراتيجي.
نعم.
والشعب شعب لبنان الموجود على منتصف جغرافيا ومنتصف السيركل تبع اللي تمر به كل منطقة الشرق الأوسط يتأثر بها وتتأثر به. إذا شعبنا شعب حي، ليش؟ لأن مركز نحن المركز والممر في آن. وحضارات العالم تمر بالمركز وبالسيركولاسيون، يعني هذه اللي بتأثر. نحن شعبنا أنشأ المدن على كل أو ضفاف المتوسط كله، مضبوط ولا لا؟
صحيح.
وبالتالي من قرطاجة، لذلك نحن كشعب بدنا نفرق هون بشغله، انه نحن كشعب نحن جماعات حيه ومتصله بكل الثقافات والحضارات وكذا، لكن نحن في عينينا هجوم كيف بدنا نرد عليه؟ من هون اهميه طرح حياد لبنان.
بدنا نحكي عن
طرح حياد لبنان اللي انا طرحته من 1984 بكتابي لبنان والخيار الرابع الحياة أو التحييد.
نعم، بدنا نحكي عنه دكتور، بدنا نحكي عن الحياد وعن النظام وعن كل هالخطوات يلي بتحمي لبنان واقعيا يعني وليس بالشعارات. يعني إذا بدنا نحكي هاللبنان يلي بيواجه دايما تحديات ليست مرتبطة فقط بوضعه الداخلي وإنما بوقائع واستحقاقات إقليمية، وغالبا ما بيكون ساحة مواجهة مثلا الصراعات المزمنة في وعلي من فجر الاستقلال لليوم. اليوم مثلا إذا بدنا نحكي حتى النفط يلي بعد عم نحكي بافتراض وجوده بالبحر المتوسط بالمياه الإقليمية سبب أو مصدر لنزاعات قبل وصول لإله، كأن تعول مثلا الولايات المتحدة على تأمين الكهرباء لنسف الهيمنة الإيرانية على لبنان. يعني كيف السبيل لتفادي أو هل مصير لبنان أنه لن ينعم بالسلام بحياته؟
بدي أرجع أردك للكلام اللي قاله مشان شيخة، نحن بنعرف حالنا شو تركيبتنا، في شيء بيسموه طبيعة الدولة يا مجلس سيادتي، في شيء طبيعة ناتير دوليتا.
نعم
في طبيعة دولتنا،
يعني هي الغالبة حسب ما عم تقول حضرتك، طبيعة الدولة والموقع تبعه هي الغالبة عليه، بس هيدا عم ينعكس سلبا عليه.
طيب خليني بس أوضح لك شغله.
نعم.
لأنه نحن وضعيتنا هيك، وضعيتنا، وأنت الآن ذكرتي النفط وغيره، هالقوى اللي تملك عنا هيدي بدها تسيطر على شو؟ مش بس على وجودنا الجغرافي، بس على ثرواتنا إذا أمكن لها. وبالتالي فكرة لبنان دولة نفطية، هذه أنا أول من وضع عنوان للفصل السابع عندي بكتابي جيوبوليتيك لبنان استراتيجية اللبنانية، عنوان الفصل لبنان دولة نفطية، هذا قبل ما حدا 2008 قبل ما حدا كتب شيء، شرحت هذه المسألة في كتابي عن جيوبوليتيك لبنان. الآن كل ما كان عندك ثروات أكثر، كل ما صار الضغط عليك أكثر، ثباتي كيف؟
نعم.
وبالتالي شعبنا لازم يكون شعب واعي، معك حق، لازم ندرك كل القوى ما بتفعل هذه القوى. وبالتالي نحن أمام قوى إقليمية تحاول أن تأخذ لها حصة من وجودنا ومن ثرواتنا ومن وجودنا التاريخي ومن استقلالنا ومن سيادتنا. من هون صار الآن اللي نعرفه حاليا هو أن نشوء الثورة الفارسية الشيعية خلق وضع جديد في الشرقية المتوسط. الأول ما خلق شيء، وصارت الحرب العراقية الإيرانية في 1980-88 بلدت من سنوات، وراح فيها أكثر من مليون قتيل معظمهم من الفرس. هلا بمجرد الأمريكان سنة 2003 قرروا إسقاط صدام حسين وزروه تفوت على الكويت، وعملوا له عاصفة الصحراء الحرب، وأسقطوا شو ماذا إسقاطوا؟ إسقاطه هو إسقاط السد السني في شرق المتوسط. وبعد إسقاط السد السني انفلشت الفارسية والشيعية على المنطقة بكل دولة من اليمن إلى العراق، مرينا خصوصا بلبنان. من وين بدي وصلك للنقطة الأساسية بنتهي عنها، إنه شو اللي صار؟ بما أنه هالدول كلها هي كانت سلطة فيها تابعة للجماعة السنية، صاروا جماعة الشيعة بدهم يخلقوا هني سلطة موالية لهم وقريبة منهم أكثر ما كانت مع السنة. من العراق حتى اليوم بنشوفيه باليمن. شو سموها هذه؟ سموها ميليشيا بالأول، ولكن عادوا أعطوا هذه صفة ميليشيا، أعطوها صفة المقاومة، ليش تشرعنوها؟ بس ما في مقاومة تقريبا غير عنا هوني، لأن نحن على حدود إسرائيل. لذلك هالقوى هاي صار يشجعوها ويقووها، صارت تقوى روايدا لتكون معادل لسلطة الدولة التاريخية السنية. ومن هنا الشيعة صار يعلى وجود خلال الأنظمة هذه، وبعد لا يعمل يقتلوا مثل ما بيعملوا باليمن ونعمل سياسيا بشو اسمه بالعراق. بلبنان تحولت هذه الأمر إلى مقاومة باعتبارها مقاومة، وهي ميليشيا بالأساس، وصارت أقوى من الأنظمة الأمنية للدولة اللبنانية. وبالتالي في شغلة بنعرفها هون، هذه الشغلة في الأساس لازم نعرفه الآن، وبنحكي عن إنه لبنان وكذا وحزب الله الآن وما بيخلي الدولة، بدنا نعرف شغلة أساسية، وهذه ما حدا بينتبه لو لا حدا بيحكي عنها. حزب الله يا سيدتي أصبح مش بس مجرد ميليشيا ومقاومة عادية للشيعة في لبنان، أصبح نموذج ومثال، نموذج مثال للثورة الإيرانية الشيعية في العالم. يعني الثورة الشيعية الإيرانية بلش قدرة هي بإيران يكون عندها جهاز على مستوى جهاد حزب الله في لبنان إيديولوجيا وعسكريا ونظاميا وإعلاميا. وإعالة مع سيد وخطبه إلى آخره والتلفزيونات المنار والميادين وغيره والإعلام وإخراج المجلات. فإذا بدنا نعرف شغلة، مشكلتنا كبيرة كثير يا سيدة هدى. مشكلتنا كبيرة لأنه حزب الله عندنا مش مجرد حزب عادي للشيعة أو لإيران، هو نموذج لثورة إيران، وبالتالي لن تتخلى إيران عنه لأنه هو يدها اليمنى في ثورتها في العالم. وهذه الثورة في العالم تقوم بها إيران، وهذا نعرفه كمان بالعملية، تخضع لعقبتين. إيران ما تتخلى عن حزب الله لأنه حزب الله صار أكبر نموذج ممثل لثورتها.
نعم.
طب دكتور، وعندها عقدة الاستعلاء لأن الحضارة الفارسية بتعتبر أنه البداوي العربية تغلبت عليها، وعقدة النقص لأنه إيران والشيعة ما بيمثلوا يا سيدتي غير 15% من المسلمين.
نعم.
وال 85% هم من السنة، الشيعة 15%. هذا النقص في العدد هو اللي بيشرح لك اليوم كل ما يحصل. الآن لازم تعرف تتصور المفاوضات اللي تحدث في فيينا وغيره وكذا، عشو هاولي.
طب دكتور، دكتور خليفي،
محاولة من إيران.
نعم نعم،
بإشغال العالم.
نعم.
بأنه الثورة الإيرانية هي الإسلام الحقيقي، وهي الثورة الإسلامية الحقيقية، مش السنة المتخاذلين بالنسبة لها.
خلينا نحكي،
هي بتحكي بالنووي وبالصواريخ بالممرات المائية بهرمون بالطائرات المسيرة وبالقوى المسلحة، وعلى رأس كل هذه حزب الله اللبناني الذي يجعلها تقول للمسلمين في العالم أنا بمثل الإسلام، أنا بدافع عن حق الإسلام.
نعم نعم، وصلت الفكرة دكتور خليفة، ولكن خليني فوت أنا وياك بسروات لبنان السبع يلي حضرتك بتحكي عنهم. الماي يلي أصبحت شحيحة جدا واللبناني يعاني، المناخ المتجه إلى التصحر، التراث، الديمقراطية المشوهة، الشبيبة المهاجرة، الانتشار اليائس من لبنان، والنفط المش حاصلين عليه. أي سروات اليوم تتحدث عنها؟
هذه تحدثت عنها أنا في المطلق اليوم بكتحكي.
نعم.
عن كتبت هذا الكلام قبل أن تشوف الأحداث.
نعم.
في التاريخ، التاريخ ليس وجودا جامدا.
صحيح. بس دكتور سؤال، عفوا على مقاطعتك دكتور خليفة، ولكن يعني هل يعني هيدا شيء بما انك عم تحكي بتطور التاريخ، يعني لبنان هلا معدم لانه هاو الثروات اللي حضرتك عم بتقول الاساسيات عنده واللي بيتغنى فيهم اليوم فقدهم او خسرهم؟
لا رح انا الان هوني رح جاوبك بجمله بتمنى عليك كعالميه مبارزه تحفظيها ما لشي، لأنا مش مني أنا، هيدي من الأمين العام للأمم المتحدة، مش الحالي اللي بدوزي لعنا. هنا فيك توجه اللي جاي عنا بكرة بكلام قاله السابق اللي هو كوفي أنان.
نعم.
كوفي أنان بيقول جملة ما لشي هيدي، حطيها عندك وشي أساسي، وكل اللي تسمعي بالحكي هالجملة هاي بتخسر كل المشكلة. بيقول كوفي أنان، مش إنا، حتى ما بيستعمل إنا للتأكيد، بيقول تحول إيفوليسيون، تحول حزب الله في لبنان إلى حزب سياسي، انتبه، إلى حزب سياسي يعني مش عسكري، حزب سياسي هو المفتاح، مش بس ما قالش هو المدخل، مدخل ما يمكن يكون في عدة مداخل، كان هو المفتاح، لأنه في مفتاح واحد بيفتح، هو المفتاح لاستعادة لبنان سيادته واستقلاله.
نعم.
استعادة سيادته بمعنى أنه بعد في قوات مسلحة خارج السلطة اللبنانية، لأن السيادة هي فرض سلطة الدولة على 10452 كيلومتر بقوة الدولة الشرعية وبقواها الشرعية، هذه السيادة. اثنين، الاستقلال، لأنه ما بعد حزب الله يجبرك أنك تمشي مع إيران، ولو كانت مصالحك منش مع إيران، لا الاقتصادية ولا السياسية ولا شيء استراتيجية ولا شيء، بتروحي كأنت دولة مستقلة، بتحددي شو هي الخيار إليك من خلال مصالحك، وبتمشي مع الخط والدولة والدول وتداول الدول الذي يؤمن لك مصالحك الذاتية. من هون كلام كوفي أنان يا سيدتي، هو الأساس بكل اللي عم يسمعه الآن، إن كان في وضع الدولة اللبنانية أو وضع حزب الله أو شيء، وهو طرح شغلة أساسية إنه مش المطلوب أن نقاتل حزب الله لكي يعود إلى أصول عمل سياسي، تحول حزب الله، يمكن حزب الله ياخذ هو قرار يتخلى، يمكن ياخذ قرار يتخلى عن سلاحه، مثل ما بقيت القوى في لبنان تخلت عن سلاحها بالحرب من خلال اتفاق الطائف. وبالتالي هوني معنى شيء، رح اقول لك شغله تاريخيه يعني لا ننتبهولها. لما بعد اتفاق الطائف طلب الى كل وصدور القرار 1559 بنزع سلاح ميليشيات في لبنان، بتقوم ميليشيات مثلا الميليشيا المسيحيه اللي كانت بوقتها، سؤلنا عملت باراد ميليتير وسلمت سلاحها كمجال قوة. أما الآخرين حزب الله قرر أن لا يسلم سلاحه، لأنه مثل ما قلت لك هو مربوط بجهة بده يمثل مصالحها ويقاتل عنها. هذه الجهة في جهات في لبنان، جهات سياسية ذات تمثيل سياسي كبير، شو قالت بوقتها؟ وهون الخطأ التاريخي بتعرف يرتكبه الجهل السياسي، قالوا هايدي خلينا لما، لأنه كانت الأمم المتحدة مستعدة لأن تدخل قواتها لمنع السلاح من أيدي الميليشيات. شو بيقولوا بعض المسؤولين اللي كانوا بالسلطة؟ قالوا للأمم المتحدة لا، ما بدنا نفوت بمشكلة نشيل السلاح بالقوة، هايدي شغلة حلنا مع بعضنا نحن كلبنانيين. انتبه انتبه للخطأ التاريخي، بنحلها كلبنانية وهلأ عم بيقولوا كيف بدنا نشيل سلاح حزب الله. وقتها كان شيء الأمر وهلأ شيء تاني. نحن نقول لك بألم من نحكي هالكلام، إنه ما لم يخرج السلاح من أيدي الجميع، مثل ما امبارح تراهم هلأ بتلاقيهم كلهم بلبنان بيحكوا ما بيجيبوا سيرة غير القرار 1701 هيك.
نعم.
هذا شنو بيسترجي يجيب سيرة القرار 1559 اللي أنا عامل عنه محاضرات؟ ومعلش سجل علي عندك هذا الكلام، إن هذا القرار مش لأنه بس بيشيل السلاح من الميليشيات، إن هذا القرار هو أهم قرار اتخذ في الأمم المتحدة بالنسبة للقضية اللبنانية.
نعم. طيب دكتور،
أهم قرار حول لبنان إطلاقا، مكتلي لي ليش؟
نعم.
لأن الوحيد اجتمع في أوروبا شراك بواسطة رئيس الشهيد الحريري.
نعم.
أوروبا شراك وأمريكا بوش، الثان اجتمعوا بمجلس الأمن وأصدر القرار 1559. لذلك هذا القرار هو قرار مشترك أوروبي أمريكي في مصلحة لبنان، وهو بالتالي أهم قرار ما بيسترجوش يحكوا عنه، ما بيسترجوش يحكوا عنه، ما بيعرفوا لازم يسترجوا.
دكتور
أهم قرار.
نعم 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 دكتور خليفة، خلينا نعم. إلى جانب اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله، بدي أرجع لمسألة الموقع، موقع الجغرافي، وما يحكي أو يتحدث بعض الخبراء، خبراء الجغرافيا السياسية عن انتقام الجغرافيا. يعني بيقولوا مثلا، بيعطوا نموذج الدولة النازية يلي تفوقها العسكري أعطاها شعور أنه بإمكانها التمدد خارج حدودها، ما سبب دمارة، وبالتالي بيعتبروا هيدا كان عقابة. وحتى بيقولوا أنه كتير حروب وقعت أو دول وقعت بحروب ما بتنتهي بسبب موقعها الجغرافي. مثلا عطيوا أفغانستان بما فيها من موارد طبيعية، حدودها كانت بيسهل اختراقها بسهولة. هل هيدا هو حال لبنان؟ علما أنه لبنان ما عنده إلا موارده البشرية، وعلما أنه لبنان كل واحد بفصله من زاويته، البعض بده إياه ممر، والبعض الآخر مستقر، والبعض الآخر أيضا علبة بريد. يعني هل هي لعنة الجغرافيا؟ وهل من سبيل لتجاوز ظروفه الجغرافية؟ يعني يمكن عم تحكي حضرتك عن حزب الله، يمكن اللي ساهم أو عزز مشروع حزب الله كمان الموقع الجغرافي اللي لبنان موجود فيه.
صح، أنا مش يعني طرحت السؤال الأساسي، لأنه بيقول فريدريك رازل بيقول موقع الدولة، بوزيشن تبع الدولة حتى أهم من مساحتها ومن حدودها. ليش؟ إذا خدت كلمة الموقع اللي جاي بالبوزيشن، يعني جاي بالعربي فيها واو قاف عين واقع، وفي عندك التوقيع لما بقولك فلان وقعها، وشو معناتها؟ يعني أن تضعي ذاتك في خط الترسميه لحالك من خلال توقيعك على المعاملة وعلى القضية. هذه معناتها حقيقة الشيء وحقيقة الذات. الموقع للدولة هو حقيقة الدولة، هو ذات الدولة، وبالتالي هذا الموقع يشكل مثل ما قلت لك مركز مهم جدا ونقطة مهمة جدا. ولذلك لما قلت لك انه نحن في قلب الدائرة، نحن سنتر دو جرافيتي، موقعنا هو سنتر دو جرافيتي في قلب دائرة الشرق الاوسط. اذا بتعملي سيركونفرنس او سيركل تاخدي فيها 700 كيلومتر من الاسكندرون لعريش مصر، هذا خط الدياماتر تبع الدائرة، بتلاقي انه لبنان في قلب الدائرة بالنقطة الأساسية لمتوسط. وبالتالي هذا أكيد من تقليل الجغرافيا. الجغرافيا إجمالا هي تسير التاريخ. والكتاب اللي أنا لما كنت بباريس وعم بعمل دكتوراه، الكتاب اللي لفتني وجبته صورته ما كانش موجود بالسوق، صورته من المكتب البيوتيك ناسيونال، تعرفي شو عنوانه؟ La politique des États et leur géographie. C'est là Jean Gottman, La politique des États et leur géographie. يعني كيف تكون سياسة الدول مرتبطة ومرهونة بجغرافيتها. ما فيك تعمل سياسة لدولة إلا انطلاقا من واقعها الجغرافي، ومن واقعها الجغرافي أول ما في واقعها الجغرافي هو موقعها الجغرافي. وبالتالي كوننا دولة حاجز، يعني ما لا شيء، لا راح لك شيء، نحن دولة حاجز بين سوريا وإسرائيل. راح طب بقلك يا ولا أعطيني أنت نموذج تاني عن أفغانستان. ما هي أفغانستان لما عملوها الإنجليز عملوها تكون دولة محيدة بين الهند والصين وروسيا، للهند اللي كانوا هن مسيطرين عليها.
نعم. طب دكتور،
هذه الدولة أفغانستان ولبنان وسويسرا وصولا إلى الأوروغواي، هذه الدول دول إجمالا اللي هي دول جبلية فيها جبال وفيها شعب متناثر متنوع
هيدا اللي بدي أحكي دكتور. هيدا لو عذرا على مقاطعتك بس هيدا اللي بدي ركز عليه هلأ. حضرتك أشرت وركزت على مسألة الحياد، هل هو يعني الحياد الذي يخيف البعض ويخيف كثيرا البعض؟ يعني نحن هون شعوب مثل كتير من الشعوب ما قدرت تبني دولتها بسبب طبيعة تكوينها الشعوب، فالديموغرافيا المبنية على اختلافات وحضرتك عم تتفضل وتحكي فيها عم بتولد خلافات تضعف من الصلابة اللبنانية بمواجهة أي تهديد. يعني ما بتشوف أنه بتبعية الطوايف للخارج هي المشكلة بالارتهان والتبعية وضعف الدولة والدولة وتقصيرها تجاه المواطن اللي عم تجبره يلتجي لطايفته ولزعيمه وللخارج إذا بدك؟ يعني هل تعتبر أنه الحل اللي بتركز عليه كتير الحل هو بالحياد، وهل ممكن تطبيقه بظل هالتركيبة الموجودة بلبنان؟
أنا بدي أشكيك حقيقي على هال السؤال الأساسي، بس أنا ما بديش بلش بآخر الموضوع، بدي بلش الكلام من أوله. بما أنه دولتك جغرافيتها هي كما هي، جغرافيا جبال اللي كان يجوا لها من القرن السابع وأولا الموارنة، مرمارون توفى سنة 410، لذلك لما اجوا من سوريا الشمالية وطلعوا على العاصي واجوا بالبقاع وطلعوا من الجهة ونزلوا على المكان اللي اليوم بتسمى العقورة.
نعم.
هؤلاء الناس اللي عم قلني كيه الآن انه نحن هيك ليش تيقعدوا بالجبل، لانه الجبل هو حاضن لهم مانع عنهم المسح، لانه اللي حولهم لما يكون في سهول ما فيهن يقوموا فيها، بالجبال تحفظهم أمنهم أكثر شيء. لذلك وكل بقية الطوائف اللي اجوا على لبنان، نحن عندنا من الشرق الاوسط 59 طائفة، تقريبا النص من النص الموجود بلبنان في منهم.
نعم.
عرفتني كيف؟
نعم.
وبالتالي لما بتقولي الحياة المشتركة او العيش المشترك، كل اقلية كانت جاية على لبنان تتعيش بجبل لبنان كانت هي وجاية عارفة حالها إن بدها تعيش إلى جانب أقلية مثلها، ومن هون لازم تعمل حياة مشتركة هي وياها. وبالتالي كل هذه القوى لها حياة مشتركة مع بعضها، ولكن هذا خلق شو؟ خلق أزمة إنه في تنوع ديني وإثني ولغوي، وهذا التنوع يفتح المجال للمشاكل من جهة وللتداخل الأجنبي من جهة تانية بين هذه القوى، ناس بأيدوا هالفئة، ناس بأيدوا هالفئة، ناس بأيدوا مسيحية، ناس بأيدوا المسلمين، ناس بأيدوا هالإيديولوجية هاي. إذا هذا الأمر خلق إشكالية بكل الدول أو الجغرافيا مثل هذه الدول. من هوني كان الحل شو؟ الحل كان بالحياد أو بالتحييد، الناس ما بيقرأوا بلبنان
بالدولة المدنية دكتور خليفة.
نعم.
وبالدولة المدنية،
الدولة المدنية بقول لك شغلة، هذه أنا الشعارات هذه اللي أنا ما بحبها كثير وبتمنيها، بس هذه الشعارات
لا تطبق.
اللي بيعمل دولة مدنية ما عندش فكرة شو هي الإيديولوجية، إذا بدك الإسلامية مثلا، شو هو الإيديولوجية الإسلامية؟ ما بيعرف إنه ليش مسمي حاله حزب الله؟ ليش مسميين كل غير قربا من الله من أهل؟ لأنه يعني بداية في الإسلام السلطة الله، النبي، الإمام علي بالنسبة له، كل أولاد الإمام علي ومن جاء. إذا السلطة في الشيعة هي سلطة دينية يعني يا سيدتي، مش سلطة زمنية، هي سلطة دينية.
يعني لا يمكن تطبيق الدولة المدنية
تبريرا وتفسيرا سياسيا. بس هي بالأساس سلطة دينية. هل القادرين اللي بنحكوا عن أنا بتمنى يكونوا قادرين يحكوا عن الدولة المدنية وكلها بالشعارات اللي بيطرحوها الشباب والصبايا بالأسواق وبالمظاهرات وكذا. خليني خلقولنا عملولنا شو اسمه يجيبولنا فتوى أو تبرير ديني إنه هذا هذه الفئة لا تمثل النظرة الدينية. الحاكم يعني في الإسلام هو الله مش الشعب.
نعم.
الشعب ما في الديمقراطية. الديمقراطية في الإسلام حكم الشعب غير موجود في الإيديولوجية الإسلامية. الحكم لله.
نعم.
الله هو الحاكم مش الشعب هو الحاكم.
دكتور خلص وقتنا.
بدي
اعتذر منك دكتور خليفي, وقتنا خلص للأسف, وقتنا خلص مع أنه كان في كتير قصص ونقاط بدنا نحكي فيها. أنا بدي اعتذر منك.
يعني أنا مشكلك أنا بعذر مني.
لا بالعكس دكتور,
هذا هو واقعنا وهذه هي مشاكلنا
للأسف. للأسف
جغرافية ودينية في
أهلنا. الله يخليك دكتور, أنا بشكرك على أمل التقيك إن الله راد بحلقات تانية. الباحث الاستراتيجي والسياسي الدكتور نبيل خليفي. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش, وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة, وإلكم إلى اللقاء.